أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة يمكن قمنا الأسبوع اللي فات أن قناة البي بي سي أجرت حديث مطول مع الدكتور سليم العوة الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، نافح فيه الرجل عن الشيعة منافحة ليس لها تاريخ مسبوق الحقيقة، وده عهد الدكتور العوة بالكلام عن الشيعة في بمناسبة وبدون مناسبة. عايزين نقول أن بعض الناس في رسالة وصلت النهاردة زعلانة أن أنا اتكلمت ومعرفش إيه المنطق في مصر، أنه لما يسأل الصحابة ما حدش بيتحرك، ولما تيجي تتكلم عن داعية أو مفكر تلاقي الدنيا هاجت عليك. حنظل ننافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضد أي حد مهما كان حجمه ومهما كان وزنه؟ يعني لما تتعمل حملات صحفية في الغد والدستور والفجر ويتقال أنه أسماء 10 من الصحابة أسوأ 10 شخصيات في التاريخ يمكن من حوالي 3-4 سنين، وأحمد راسم النفيس يشتم الشيعي يشتم صلاح الدين الأيوبي في جريدة القاهرة والناس ما تتكلمش، هادي جدا. إنما أول ما نيجي نقول الدكتور سليم العوة قال، الأستاذ فهمي هودي قال، بالنسبة للناس دي رموز فظيعة لا يجوز الاقتراب منها. حتى الدكتور العوة بيتكلم عن الشيعة كلام مغلوط، ولذلك أنا أناشده الآن على هواء وأناشد محبيه ومن اتبعوه ومن تأثروا بفكر، بقول له تفضل حضرتك كون معنا في الاستوديو وحنجيب حد يناظر حضرتك في الكلام اللي بتقوله، إن الخميني ما كفرش الصحابة وما أساءش للصحابة، إن الخميني ما قالش إن شعبنا أفضل من شعب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصد الصحابة. عايزك تقول لي إن الشيعة ما حرفوش القرآن، ما بيسيئوش، ما بيطعنوش. كل الكلام ده الشيخ الدكتور العوة بيتكلم فيه كلام غير مسبوخ. عشان كده حنناقش النهاردة كلامنا عن الشيعة وفكرة التقريب، وهل مسألة إن إحنا محتاجين نوحد الكلمة، هذه الكلمة عشان نوحدها ندخل العاطل في الباطل والمبتدع في الفاجر في الفاسق في السني، كل الناس تخش مع بعض في توحيد الكلمة؟ ده اللي هنعرفه مع ضيوفنا الكرام، دكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، استاذ مقارنه الاديان والمذاهب بجامعه الازهر. سلام عليكم يا دكتور.
السلام.
وبعتذر الحقيقه لان ما كانش عندي في السكريبت اسم استاذنا الدكتور ممدوح اسماعيل الخبير في شؤون الحركات الاسلاميه. ازاي حضرتك يا استاذ ممدوح؟ بنعتذر ان احنا يعني ما ذكرناش اسم حضرتك، ربنا يكرمك. دكتور عمر، بدايه حضرتك استاذ مقارنه اديان ومذاهب، رد حضرتك على كلام من يقولون إن الفروع والخلاف بين السنة والشيعة خلاف فرعي بسيط جدا لا يتطرق إلى سب الصحابة ولا الطعن في القرآن ولا الطعن في الصحابة ولا الكلام ده كله إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وصحبه أهل الوفا والصفى والتابعين لهم بإحسان ومن على الأثر قد اقتفى. أما بعد، فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك.
آمين يا رب.
في الحقيقة الكلام عن الشيعة في هذه الآونة كلام مهم وخطير. كنا نرجو في ظل الأحداث العالمية أن تكون الأمة الإسلامية أمة واحدة، أهل سنة وشيعة وإباضية وكل الجهات وكل الفئات وكل الأطراف والأطياف، والقرآن الكريم دعا لهذا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. دعا القرآن للوحدة والاعتصام، ولكن يتناسى الناس أن الاعتصام لابد أن يكون بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يمكن أو لا يمكن أن يكون الاعتصام مسألة تجميع وأن يكون الظاهر مطليا وجميلا وبداخله ينخر السوس. لابد أن يكون الاعتصام بحبل الله، على دين الله، على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا في كتاب الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إذن الاختلاف واقع ويبقى الحكم إلى الله وحده. أو قوله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
نعم.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
نعم.
في خلاف ما بين أهل السنة والشيعة، الذي يقول ليس هناك خلاف بين أهل السنة والشيعة هو لا يعلم من هم الشيعة أو لم يقرأ عنهم، وأنا في الحقيقة دعني أعذر من يقول هذا في بعض الأحيان.
لما؟
إن لم يكن أغلب الأحيان. لو تركت ذكر شخصيات أقول لهم أصدقاء. دين الشيعة مبني على التقية، والتقية بصريح العبارة تعني الكذب. أي إنسان شيعي يجلس معك يحدثك عن دين الشيعة أو عن مذهبهم كما لو كنت تتحدث عن مجتمع فاضل، عن مجتمع الصحابة مثلا رضي الله عنهم. فالذي لم يقرأ كتبهم ولم يعرف مصادرهم ولم يرجع إلى الأصول التي عندهم ويسمع منهم تباعا متواترا ربما يخدع وربما يغرر به.
هذا الكلام إن قال على العوام أوافقك الرأي 100%، إنما حينما يقال على واحد معروف أنه مفكر يعني كيف أعذره إذا لم يقرأ؟ يعني أنا النهاردة كلام حضرتك على واحد عامي شيعي هيخدعه، طب ده العامي ما قرأش الشيعة ولا التقية ولا قرأ في تاريخ الشيعة، إنما مفكر غاص في الفرق وبيتكلم عن المعتزلة والأشاعرة.
حضرتك لما تقول لي واحد يقول ليس هناك فرق بين السنة والشيعة معناه لم يقرأ شيئا،
لم يقرأ ولم يفهم
الشيعة. كتب الشيعة واضحة وموجودة وصارت الآن مع الوسائل الحديثة يعني موجودة على النت مثلا، يستطيع أي أحد أن يطلع على كتب الشيعة.
نعم.
إذن المبدأ الذي ينبغي أن نتفق عليه أن الاعتصام بحبل الله،
نعم،
وأن التنازع نرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
والخلاف بين أهل السنة والشيعة ليس فرعيا، ليس فقهيا، ليس خلاف وجهات نظر. يوم أن يكون خلافا فرعيا أو فقهيا فمرحبا به وأهلا. الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع.
نعم.
لكن القضية خلاف في العقيدة.
نعم.
خلاف في الأصول.
نعم.
ما الذي نتفق نحن والشيعة عليه؟ نحن نقول هنا في الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هل نحن نتفق في هذا المعنى الله والرسول؟ هل إذا فسرناها بتفسيرها الأصولي بالرجوع إلى كتاب الله
وإلى سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم نحن نلتقي على الكتاب والسنة؟ القرآن الكريم الذي نحن نؤمن به نحن المسلمين، نحن أهل السنة والجماعة، ليس هو القرآن الذي تؤمن به الشيعة. إن كان هذا القرآن الذي بين أيدينا ففيه تأويلات وفيه الزعم بأنه فيه الزيادة وفيه النقصان، وسورة الولاية محذوفة منه.
نعم.
وسورة الأحزاب ناقصة، وكل
نعم.
ما نزل في حق سيدنا علي وآل البيت محذوف.
نعم.
وإلا فهناك كمان قرآن مع الإمام الغائب.
نعم.
قرآن فاطمة.
نعم.
ثلاثة أضعاف قرآنكم ليس فيه حرف واحد.
طيب هرجع لحضرتك في النقطة دي دكتور، مهمة قوي، لأن الأستاذ سليم العوى الحقيقة بيقول أنه راجع بنفسه كل مصاحف الشيعة وجدها حفصة عن عاصم نفس الكلام الموجود عندنا. أستاذ ممدوح، الدكتور سليم العوى تكلم قال أنه في حياة الخميني مرحلتين، مرحلة ما قبل السياسة ومرحلة ما بعد السياسة. وأنا عندي كتب كتير يعني بعض المقتطفات كانت جاية منها للخميني، كتاب كشف الأسرار بيلوم في النبي، بيقول لك إن النبي محمد لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولا ما ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه. ده كلام الخميني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة بيطلع الدكتور سليم العوى وبعض الذين لهم ميل للتشيع يقولوا الراجل بيدافع عنه دفاع انه كما لو كان نبي معصوم. يعني كيف ترى هذا التناقض بين ما يكتب في كتبهم وبين ما يدعى من بعض المفكرين زي الاستاذ سليم العوى والاستاذ فهمي ويدي في مثل هذه الامور؟ يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. والدكتور محمد سليم العوى استاذ قانون.
نعم.
واستاذ قانون اداري، وهو في مهنة القانون الاداري والدستوري رجل محترف.
نعم.
ولكن للأسف الشديد بضاعته في الدفاع عن الشيعة يعني بضاعة فقيرة من كل ناحية.
نعم.
هو دكتور سليم العوى عندما تقرأ مقالاته أو كتبه عن الشيعة تشعر كأنه المحامي الأول في مصر والعالم الإسلامي عن الشيعة، فهو يدافع عنهم كما هم لم يدافعوا عن أنفسهم أبدا مطلقا. يعني حتى في دفاع عن الخميني يعني هو يدافع بطريقة المحامي، بطريقتنا نحن في الدفاع. ولكنه دفاع مردود عليه لأنه لا يعتمد على أدلة قوية، ولكن يعتمد على محاولة القفز على الواقع. بمعنى أن لو أن الخميني قال هذا الكلام عند بالنص، هو قال أن الخميني قال الكلام ده لما كان بيدرس في الحوزة، لكن لما تولى منصب سياسي لم يقل ذلك. طيب الخميني، الدليل هنا عند الخميني وعندك دكتور سليم، لماذا لم يصرح الخميني أن كل ما قال في كتبه خاطئ وأنه تراجع عنه؟ لا يوجد تصريح واحد من الخميني في هذا الصلع عندما تولى منصب سياسي.
بالعكس، بعد ما تولى هنا يا أستاذ ممدوح حكم الكلام، أقصد بعد ما تولى السياسة قال لا يوجد أفضل من شعبنا ولا حتى شعب رسول الله، ده بعد ما تولى السياسة.
أنا عارف. أنا أقصد إيه؟ إنه ممكن يقول للدكتور سليم أن هذه الكتب كلها كتبت قبل أن يتولى بعد 79 منصبه كمرشد أعلى للثورة الإيرانية، لكن هو لم يصرح بتصريح واحد، ولم يستنتج منه بأي قرينة كانت أنه تراجع عن هذا الكلام بأي شيء كان. ولكنه عندما تقلد المنصب السياسي كان الخميني اتخذ مسلك الدهاء السياسي مع كل خصومه، سواء السنة أو مجاهد الخلق أو المخالفين له من العلمانيين والليبراليين في إيران أو غيرهم، اتخذ معهم. لذلك هو كان عنده قاعدة عندما نزل على سلم الطائرة، قال القضاء المنظم على أعداء النظام. هو سلك مسلك القضاء المنظم على أعداء النظام خطوة خطوة، وهو ما سلك مسلك التقية التي هي دين الشيعة في تعامله السياسي مع كل خصومه. هو استخدم الملال، استخدموا مجاهدي الخلق اللي هم الذين زرعوا بذرة الثورة وقفزوا عليهم، وقفزوا على التيار الوطني الليبرالي اللي هو الصدر وغيره، وقفزوا إن هم لم يكونوا هم من وضعوا بذرة الثورة الإيرانية، ولكنهم قفزوا على المعطيات التي قدمها غيرهم. وهو تعاون معهم في البداية، وتعاون مع الحسن بن الصدر، ثم قفز عليه، ثم عزله، ثم نحاه، وهكذا مع كل خصومه، حتى اغتال منهم باختيار بر في الخارج في فرنسا. يعني هو الخميني عندما وضع قدمه في إيران بعد رجوعه من فرنسا بدأ يسلك مسلك الدهاء السياسي والخبث السياسي والكذب على خصومه واللعب بكل خصومه السياسيين بكل أطيافهم.
شي كتب للخميني بتقول هذا الكلام؟
نعم، كتب مسجلة، لا حرف فيها ناقصة عما قاله الخميني، كتب موجودة. كل الكتب التي سبب فيها الصحابة ووصف سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أنهم صنم قريش، كل الكتب موجودة، لم يتحرك منهم حرف حتى الآن،
وما اعتذرش
ولم يعتذرش أي تصريح منه يدل عن تراجعه في قوله.
سؤالي بوضوح،
يعني أنا لو أنني أردت أن أدافع عن الخميني لا أدافع عنه بهذه الطريقة، أنه عندما تولى منصب سياسي لم يقل هذا الكلام، وإنما أقول إن كلام غير ذلك مطلقا، أنه ربما يريد الوحدة أو كذا أو كذا أو كذا. لكن هو الدفاع الدكتور سليم العوة يؤكد أن ما قاله الخميني لم يتراجع عنه مطلقا، ولا يوجد دليل عنده في الدفاع مطلقا في هذه المسألة. بل العكس، الخميني كان له مآرب أخرى وكان له أطماع أخرى في الدول الإسلامية التي بجواره، لأنه كان يعتقد بأن الشيعة لهم دولة وإمبراطورية لابد أن تقام، والكلام يطول مش عايز أخذ وقت كتير جدا. لكن الإمام أو الأستاذ محمد سليم العوة يعني هو قفز قفزات هائلة بدون أن يقف وقفة واحدة في البحث العلمي.
نعم.
يعني هو أستاذ ودكتور ولا أبحاثه العلمية في القانون ولا البحث العلمي، كان يجب عليه أن يقف مع كل الأدلة ويقف مع كل المواد التي أمامه وينظر إليها بحيادية.
نعم.
ولكنه لم ينظر إلى شيء بحيادية، ترك كل كتب الخميني التي فيها السب والطعن في القرآن وفي الصحابة رضي الله عنهم.
قال ادعى أن الخميني بيقول الذي يسب الصحابة كافر، والكلام ده قعدت ادور مع كل اهل العلم المتخصصين امثال الدكتور عمر اللي ليهم تحرك في
كلام. لا يعرف عن الخميني انه قال ذلك،
ما سبتش عن الخميني
انه قال ذلك. لم يعرف عن الخميني انه قال ذلك مطلقا، ولكن المشكله ان هو بيحاول ان يجد لها مبررات. دي مشكله، يعني مشكلة عند الدكتور العوة أنه يحاول أن يجد مبررات للشيعة في سفالتهم والتغلم عن الصحابة.
أرجع لحضرتك يا أستاذ ممدوح تاني في النقطة دي، مهمة جدا. عشان دكتور عمر، هل مسألة التوحيد والتقريب، يعني النهاردة لو طلع شيخ على منبر بيحذر من خطر التشيع، تلاقي ناس، وأنا كنت منهم الحقيقة مرة، رأيت واحد راح شد على إيه، قال لي خطبة طيبة، سيخي جمع ولا تفرق. هذا المفهوم نوصله للناس إزاي؟ مفهوم إن إحنا عايزين نجمع من منطلق ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هل نتحرك في مسألة التقريب عاطل على باطل، ولا لها ضوابط يا دكتور عمر؟
التقريب لابد كل ضوابط. الحقيقة كلمة التقريب كلمة من المصطلحات المزيفة.
نعم.
بما معناه، التقريب إننا وحضرتك مثلا اختلفنا في قضية نتقارب في وجهات النظر، أتنازل عن أخطائي وتتنازل عن أخطائك في سبيل أن نصل إلى الصواب. لكن قضية التقريب المسمى بالتقريب من وجهة نظر الشيعة ليست إلا تصدير للثورة، ليست إلا دعوة للتشيع. بدليل عندنا في مصر دور للتقريب، دار للتقريب في الزمالك ودار للتقريب في المعادي، وبعدين سميت بأسماء أخرى مثل مثلا جمعية آل البيت أو الجعفرية أو حتى الأشراف. طيب هل هناك دار تقريب لأهل السنة في طهران أو في أي جزء من إيران؟ لا. في الوقت الذي تنفق فيه إيران على دور التقريب التي عندنا في مصر، لماذا ظنت على نفسها بهذا الشرف؟ لماذا لم يكن لنا نحن أهل السنة دار تقريب في طهران أو في أي مكان في إيران؟
نعم.
إذن المسألة ليست مسألة تقريب، هذه دعوة للتشيع باسم التقريب. التقريب يحتاج إلى تقارب وجهات النظر، يحتاج إلى أن نتنازل، يحتاج إلى مصارحة ووضوح. دين الشيعة المبني على الكذب باسم التقية، والتقية ليست مجرد رخصة يعمل بها في بعض الأحيان، إنما أصل من أصول الدين يعبرون عنه على لسان الإمام جعفر الصادق رحمه الله وبرأه مما يقولون. يقول التقية ديني ودين آبائي، التقية تسعة أعشار الدين، من لا تقية له لا دين له. إذا كانت التقية بهذا الحجم فلماذا لا يتعاملون بها مع الناس ويزيفون الحقائق؟ ولذلك من صلى خلف إمام سني كأنما صلى خلف نبي، بمعنى من صلى خلف إمام سني تقية. والعوام يقول لك يا أخي بنشوفهم بيصلوا معنا في الحرم،
هذه نقطة مهمة
جنبا إلى جنب.
الله يكرمك يا دكتور عمر، دي نقطة مهمة جدا. هل وجود الشيعة بيصلوا ده دليل على أنه القصة منتهية وأن احنا نقبل هذا التقريب المزعوم اللي بيقولوا عليه؟ رغم أن أنا أعرف كثيرا من أهل السنة في العراق أنهم يضطهدون أهل السنة ويضيقون عليهم أمنيا واقتصاديا ويتعاملون معهم بشكل غير مسؤول. طيب احنا معنا اتصال من العراق. سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا بك يا ابو عبد الله، زي حضرتك؟
والله الحمد لله خير، يعني الحمد لله رب العالمين. الله كرمني وقدرت اتصل بكم واحصل على هاي المداخله الطيبه معكم.
تفضل يا حبيبي.
كيف حالك يا دكتور عمر؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
اني احبك في الله.
احبك الله اللي احتنا فيه.
جزاك الله خير على هذا الموضوع. بس طبعا بالنسبه للموضوع التقريب بين السنه والشيعة، يعني هل له يعني كل يعني كل هاي التصرفات اللي يعملوها الشيعة في العراق وفي سائر بلاد المسلمين وفي سائر بلاد اهل السنه، لماذا تتكلموا في موضوع التقريب بين السنة والشيعة؟ مع العلم المفروض في هذا الوقت الراهن نتحدث على كل الأباطيل وكل الأمور التي يتحدثون فيها على أهل السنة، وعلى الطعن في الصحابة وعلى الطعن في آل البيت.
نعم.
وعلى الطعن في الصحابة وفي طعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
نعم.
وعلى الطعن في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا البرامج كلها تذاع على التقريب بين السنة والشيعة؟ ولنهائيا لا يمكن أن يكون تقريب بين السنة والشيعة، لأنهم مبادئهم ومناهجهم معروفة جدا.
أنت حضرتك عايش في العراق يا حبيبي؟
نعم أنا من العراق وساكن في مصر. طبعا
ساكن في مصر. طب هل حضرتك إحنا الحقيقة إحنا بنتكلم عن رفضنا لمسألة التقريب، مش بنؤيد التقريب، لكن عايز أقول لحضرتك، هل وأنت تعيش في العراق كنت ترى تسامحا من الشيعة مع أهل السنة بالشكل اللي بيتكلموا عنه؟
نهائي طبعا، هم اصلا يعني دينهم دين التقيه، فحتى لو تكلمون باسلوب طيب جدا فيبطنون في داخلهم الكره الشديد لاهل السنه.
نعم.
وهذا كان معروف وكنا نعذب وكنا نضطهد في سائر بلاد، يعني في سائر يعني المدن العراقيه في غايه هذا الوقت. لكن الموضوع في الوقت الحالي اشتد وابتدا يعني المد الشيعي ينتشر في سائر بلاد المسلمين وخاصه في مصر وخاصه في بلاد الخليج العربي.
نعم.
في ايضا عندي نقطه مهمه
بسرعه
انوه عليه من خلال برنامجكم الطيب. في الوقت الحالي في 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 مدينة مصر في بلاد مصر في الوقت الحالي القبور التي موجودة في مصر اللي هي سيدنا الحسين والبدوي وغيرها من المراقد اللي موجود فيها ينتهجون نفس نهج الشيعة وأصل التطوف والتشيع، فلماذا لا يتم التنبيه على هذه الأمور عبر قنواتكم الفضائية الطيبة وسائر القنوات الإسلامية الموجودة في الوطن العربي؟
جزاكم الله خيرا، وصلت فكرتك حبيبي عشان الوقت. أستاذ ممدوح، الدكتور سليم العوا بيقول إنه العصمة عند الاثنى عشرية، العصمة عند الاثنى عشرية للأئمة، قال أنتوا فاهمينها غلط، ده هم بيتكلموا إنه الإمام المعصوم لا يخطئ في الأحكام الشرعية، إنما مش زي ما أنتوا بتتصوروا إن المعصوم أو الأئمة فوق الأنبياء وما شبه ذلك. هذا الكلام رد عليه ناس كتير. طيب حتى رأى اللي أنا عايزه،
هو مش رد، هو يعني مصادرهم ومرجعياتهم كلها الكافية وكله واضحة في المسألة، المسألة مش محتاجة رد، إن عقيدتهم واضحة في الكتب في هذه المسألة. لكن هو المشكلة
إيه؟ أنا عايز أسألك سؤال مهم بالنسبة لي، حتى كراجل مفكر في هذه الأمور، والدكتور سليم العوا كراجل بيقال إنه مفكر إسلامي ومفتوح له قنوات فضائية الآن وما شاء الله رئيس جمعية حوار مش عارف إيه والكلام ده كله، وده بيزين للناس أحيانا إنه بضاعته في هذا الموضوع في منتهى القوة. هل حضرتك حد قعد مع الدكتور سليم العوا، حضرتك كلمته، حد من أهل السنة اللي قرأوا في هذا الأمر كلموه إنه كلام ده مغلوط وإنه ليس له أساس من الصحة ما يقوله؟
أول حضرتك في ندوة في نقابة الصحفيين في 2006 الدكتور العوا اتكلم نفس الكلام،
نعم،
وقال الناس كتير جدا من الشباب ومن العلماء بيلومون كتير على الكلام عن الشيعة، لكن هم مش فاهمين القضية صح. هو يعني له قناعاته وله رأيه، يعني بس عشان نفهم المسائل اللي الدكتور محمد سلعوة يعني يميل لفكر المعتزلة، وهم يقدمون العقل على الرأي، يقدمون العقل على النص، ودائما هو يعني يحكم عقله قبل النص. أنا أذكر لك واقعة حرس بينه وبينه شخصيا في عام 2001 عندما حدثت حرس سبتمبر وحرس بعد ذلك العدوان الأمريكي الصليبي على أفغانستان،
على أفغانستان،
على أفغانستان. استفتي من جندي مسلم في الجيش الأمريكي، بعث له طاع الواني من أمريكا فتوى وورثت إلى الدكتور محمد سليم العوا عن جواز مقاتلة المسلمين هناك في أفغانستان. فقال في نص الفتوى،
جندي أمريكي مسلم،
جندي أمريكي بعث واحد اسمه طاع الواني هناك في أمريكا،
نعم.
طاع الواني بعث للدكتور محمد سليم العوا وأنا كان عندي نص الفتوى معي في البيت. فدكتور سليم العوا أفتى له بجواز قتال المسلمين في أفغانستان لأن الوطن يفرض عليك مقاتلتهم، وقدم الولاء الوطني على ولائه للإسلام.
أنا
تمام. فكتبت رد عليه من 5 صفحات بالنصوص الشرعية، بين قال الله وقال الرسول وقال
السلف
الصحابة ثم قال السلف والفقهاء والأئمة في ولاية المسلم للمسلم.
نعم.
وارسلت هذا الرد لجريدة الأسبوع، فبعث للدكتور عوا فمنع النشر، وتشاء الأقدار أن يصل إلى قناة الجزيرة الرد، فبعلاقاته منعني أنا أن أظهر على قناة الجزيرة. ثم رد هو وقال إن الرد ليس فيه رد علمي ولم يرد عليه، وقال إن المسألة من مسائل الخلاف والنص موجود وموجود على موقعه كلامه، يعني موجود على موقعه الكلام اللي قاله في قناة الجزيرة، قال إن المسألة مسألة خلاف في الرأي ولكن لا يعتد بالخلاف في هذه المسألة، وده رأيي أنا كده. رأيه أنه يجوز أن يقتل المسلم في العدوان الصليبي الأمريكي على أفغانستان، وتقديم الولاء الوطني للجنسية على الولاء للإسلام ولله ورسوله وللمؤمنين. هذه يعني أنا أستدل بها كشاهد، ليس كواقعة شخصية أو مسألة شخصية، أستدل بها بطريقة تفكيره، طريقة تفكيره في تقديم رأيه على النص في مسائل كثيرة جدا. هو يقدم رأيه ويرى أن الوحدة، أنا أحسن به الظن، يرى أن الوحدة هي المسألة الأولى من كل الخلافات وأولى من كل النصوص وأولى من كل هذا. أنا أتفق.
طب أنا ليه مش قادر أحسن الظن الحقيقة؟
أنا أقول كلمة، فلنقل أن هذا الكلام كلام ممتاز وجيد، أن الوحدة مسألة مهمة. لماذا لم يتحد الشيعة مع السنة في وقت من الأوقات؟ نحن السنة، نحن المخطئين، نعم ماشي، نتفق مع هذا الكلام جدلا، لكن لماذا لم يتحد الشيعة مع السنة؟ لماذا اتفق الملالي هناك في لندن وعقدوا الاجتماعات مع المخابرات البريطانية والأمريكية على الدخول على الدبابات الأمريكية وقتل المسلمين هناك في العراق؟ لماذا اتفق السيستاني مع بول برايمر وأفتى فتوى للعراقيين وقال لهم بالنص لا يجوز مقاتلة الاحتلال، لا يجوز مقاتلة الجيش الأمريكي، وسكت الشيعة كلهم على فتوى السيستاني؟ لماذا الشيعة قاموا بضرب المسلمين المقاومة التي كانت تقاوم الجيوش الأمريكية في موقعة المطار الشهيرة، عندما ذهبت قوات من أعداد كثير جدا من الناس لمقاتلة الأمريكان في مطار بغداد، فوجدوا أن القتال القتل يأتيهم من أمامهم من القوات الأمريكية ومن خلفهم، ولا يعرفون من الذي يقاتلهم من خلفهم، فوجدوا أن الشيعة يقتلونهم.
أرجع لحضرتك دكتور عمر، هسألك بس معايا اتصال. السلام عليكم، الأستاذ أشرف عبد المقصود الباحث التراثي، هرجع لك حالا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ اشرف ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
استاذ اشرف، يمكن في كتاب لبول برايمر اول حاكم مدني في العراق اسمه عام قضيته في العراق، ومذكرات يعني كاتب فيها انه كان بيجد تعاون غير مسبوق من السيستاني، وعلى الرغم من ذلك انا بناقش ليه هناك بعض المفكرين المصريين ذو القيمه الفكريه في المجتمع المصري عندهم دفاع مرير عن الشيعة في الكتب والمنتديات والنقابات، بتفسر ده بإيه؟ ألو؟
أيوة مع حضرتك.
بتفسر ده بإيه يا أستاذ أشرف؟
مع حضرتك. أنا أولا بشكر حضرتك وتحية لك ولضيفيك.
ربنا يكرمك حبيبي.
وأنا طبعا بالنسبة للدكتور محمد سليم العون سامع الحلقة، سمعت من البداية، فأنا ليه ملاحظات مهمة جدا.
تفضل يا فندم.
حتى أنا كان يعني في العام الماضي كان الدكتور العوة يعني في حوار له مع الأستاذ أحمد بن سلماني في قناة دريم، كان عمل أكثر من حلقة.
نعم.
ونشرت في 4 حلقات متتالية بجريدة المصري اليوم.
كويس.
ووقتها كنت كتبت مقال ونشرتوش لظروف عندي، كان بعنوان وقفات مع مرافعات العوة عن الخميني.
نعم.
وأعتقد أن نفس الكلام اللي قاله في المرافعات العام الماضي هو يكرره في الحلقة الأخيرة في قناة البي بي سي.
نعم.
وفي نفس الوقت يعني برضو في نقابة الصحفيين استمعت لمحاضرته، وليه محاضرة شهيرة قبلها عن السنة والشيعة نشرت في كتاب ونشرت في على نطاق واسع في معظم في طبعة المغرب وفي مصر وكذا دولة. وأيضا الدكتور محمد سليم العوة له برضو يعني لا يصول ويقول ويدافع ويحسن ويشارك في كل المؤتمرات التقريب، أنا أسميها مؤتمرات التخريب، حتى ليها مقال بعنوان خدعة التخريب.
نعم.
مؤتمرات مخادعة تماما.
نعم.
طبعا احنا لست بصدد ان انا يعني اقنع الدكتور العوة، وكنت اتمنى يكون موجود لان الحوار لا يكون
مش هيرضى الحقيقة
الا اذا كان الطرف الثاني موجود.
نعم.
عشان خاطر ايه نقدر العملية توصل نتيجة.
نحن ندعوه على الهواء قدام حضرتك وقدام السادة المشاهدين كلهم. ان يشرفنا ونتكلم معاه.
الدكتور العوة في ذهني حينما نرد عليه ان احنا هنقعد ننبش من الكتب الماضي ونقعد نجيب سب الصحابه والكلام ده.
نعم.
فانا عشان اكون موضوعي معاك وما اطولش على حضرتك،
فضل.
انا عايز اتكلم بس في نقطتين عشان الموضوع الوقت طويل.
فضل.
اول نقطه.
نعم.
الدفاع عن الامام الخميني امام الثوره.
أيوة.
الايرانيه.
أيوة.
انا شايف ان الدكتور العوة طبعا محامي الاول زي ما بيقول الاستاذ ممدوح فعلا عن الشيعة في مصر، ودفاعه عن الخميني لا سيما في اللي انا سمعته بدقه جدا في مع الاستاذ المسلماني يدعوني للرد بدقه على كلامه، لان كلامه فيه تدليس وجانبه الصواب تماما، وانا هنخوض لك كلامه بدقه من كلام من كتب الخميني الشخصيه، لان عندي انا اقتني كتب الخميني كلها.
اتفضل يا فندم.
وطبعه طهران كمان، طبعه ايران.
اتفضل يا فندم.
الخميني طبعا الدكتور العوة يذكر ان الخميني الاستاذ المسلماني بيساله، فطبعا يعني بيقول لخميني السؤال عنه ليه شقين، فقهي واخر سياسي. هو بيقول ان لخميني ليه شو بنص توجد مرحلتان في حياه آية الله الخميني.
نعم.
لابد من التمييز بينهما. مرحله كونه مدرسا في الحوزه العلميه سواء بين قومه او في النجف والتي كان يدرس فيها المذهب الشيعي كما تركه الاسلاف من غير تجديد او تفكير
وبغير
النظر الانتقاديه التي تمتع بها في المرحله الثانيه.
كويس.
ده هو بيقول كده، وطبعا بيواصل الدفاع ويقول في المرحلة الأولى نجد كتب الفتاوى وكتبا مختلفة تضمنت ما ذكرته من سب الصحابة عن علماء السابقين وانتقادات لأم المؤمنين عائشة. شفت يعني تصريح للأمور هرد عليه حالا.
كويس.
وكذلك أشياء لا يقبلها المسلم العادي، يعني معنى كذا كده أن الدكتور العوة مش قابل الكلام اللي بيتقال عن الخميني ده.
جميل.
وأمور كانت منتشرة بين علماء الشيعة القدماء وعند عوام الشيعة ميراثا تقليديا. لكن هذه الأمور عند علماء الشيعة الجدد لا يمكن أن تكون موجودة. شايف العبارة؟ لا يمكن، هو بيقول يستحيل أن تكون موجودة. طيب
المرحلة الثانية،
ما ماشي حضرتك في الكلام
بالضبط. انا عشان الوقت يا استاذ
اشرف طبعا بيتكلم عن المرحله الثانيه اللي هو بيتكلم عليها، لكن الخميني السياسي له وضع مختلف. المرحله الثانيه بقى من بعد توليه ولايه الفقيه غير ذلك لا يصح ان ناخذ عليه مقالات مرحله اخرى. وكما قلت ان افلاطون له رايان، والغزالي رحمه الله رحمه الله عليه له رايان، والامام الشافعي له مذهبان مختلفان، احدهما قديم في العراق والجديد في مصر. الخميني له مذهبان، مذهب قبل ان يدرك البعد السياسي للدين، واصبح آيات الله الخميني المعروف ويجب ان نعامله بالاخير لا بالاول. الناس يعاملون باخر عملهم لا بالاول. طبعا قلت الشبهه دلوقتي وكلامه سيدنا رد عليك.
ردك بسرعه بقى اتفضل.
طيب لا مش بسرعه معلش
اتفضل،
لان الكلام ده مهم جدا.
اتفضل.
اولا الدكتور العوا في محاضره الشهيره لي عن الشيعة والسنه بيقول ان الخميني بيقول ان سب الصحابه كفر زي ما حضرتك ذكرت من شويه.
كويس.
طبعا الكلام ده انا اتحدى الدكتور العوا ان يثبته او نجيب لي دليل على الكلام ده، لان اول واحد اتطبع عليه ده الكلام اتطبع على الخميني نفسه. بدليل الخميني احنا بين ايدينا مثلا كتبه، عندنا كتاب تحرير الوسيله حضرتك قلت عليه.
ايوه.
وعندنا كتاب اسمه الطهاره. وعندنا كتاب اسمه المكاسب المحرمه.
ايوه.
وكتير جدا من الكتب بتاعته دي بعد مطبوع ويطبع في حياته، وبعد ما مسك الثوره وبعد ما قامت الثوره مفيش حاجه اسمها بقى من زمان. انا هذكر بس اخر كتاب انا طبع الطهران الجزء الثالث صفحه 353 كتاب اسمه كتاب الطهاره. كتاب الطهاره.
نعم.
هقرا لك نص بس شوف صح. الخميني بيتكلم فيه على السيد عائشة بيقول ايه. واما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج فلا دليل على نجاستهم، كان نجاسه حسيه يعني، وان كانوا اشد عذابا من الكفار. فلو خرج سلطان على امير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضه في الملك او غرض اخر شبول كعائشه والزبير وطلحه ومعاويه واشباههم، او نصب عداوه لاحد أو له او لاحد من الائمه عليهم السلام لا بعنوان التدين بل عداوه قريش او بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك لا يوجب ظاهرا شيء من نجاسة ظاهرية. شو بقى النص اللي جاي بقى على السيدة عائشة. وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير لعدم دليل من إجماع أو أخبار عليه.
ده عن السيدة عائشة وطلحة والزبير ومعاوية.
عائشة وطلحة والزبير ومعاوية أشد عذابا من الكفار
وأشد نجاسة من الخنازير.
نفي النجاسة الظاهرية وإثبات النجاسة الباطنية بقوله وإن كانوا أخبث من كلاب الخنازير. أنا عايز تعليق الدكتور العوا على كلام الخميني ده.
نعم.
أنا شايف إن طبعا فين المذهب الثاني للخميني؟ أنا عايز أقارن بالمذهب الأول والمذهب الثاني. طبعا الخميني لم يقوله بلساني.
نعم.
الدكتور العوا طب أنا عايز له وصية حتى.
نعم.
أنا عايز وصية من الخميني. الحاجة الثانية الخميني بيقول على أهل السنة بيقول إنهم مش بيقول وما بيتكلم يعني لا 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 لا, لا أخوة بيننا وبينهم. بعد وجوب البراءة عنه وعن مزاعمه وعن أئمتهم، والكلام ده موجود في كتاب المكاسب المحرمة.
نعم.
صفحة 250 251.
نعم.
الخميني بيحكم بالكفر والخلود في النار على من لهم بولاية الأئمة الـ12، والكلام ده مكتوب في كتاب الـ40 حديثا بتاعه. يعني طب أنت دكتور العوا.
من لا يؤمن.
وأنت أستاذ
من لا يؤمن. من لا يؤمن.
والناس اللي معاك في والمصريين وكل الدول العربية اللي هم السنيين كفار عند الخميني.
طيب. استاذ اشرف انا شاكر
افضل على طب بص النص الاخير ده انا هقوله لك بتاع عمر بن الخطاب.
ايوه.
والمفتري بن الخطاب.
طيب جزاكم الله خيرا استاذ اشرف المقصود يعني حتى ملحوظ عشان نرجع للدكتور عمر
يعني
صادق.
لو مررنا الخميني احمد نجاد في التلفزيون الايراني قال بكل وضوح والحلقه مسجله ان طلحه والزبير مرتدين بكل وضوح وسجلت واذيعت ومسجله
سبحان الله
بكل وضوح وليس حرج فيها.
طيب
هو بس حته
تقول الحته
في مقال على منتدى الوحده الاسلاميه.
ايوه.
الدكتور سليم العوا يقول عن احمد نجاد انه رجل امتلأ قلبه بالايمان. هل رجل قلبه امتلأ بالإيمان
يصف طلحة والزبير بالارتداد
بالجنة
بالارتداد
بأنهم مرتدين؟
طيب يعني دكتور عمر
ومعنى أن يصف طلحة والزبير بأنهم
مرتدين يبقى بيكذب النبي
عليه الصلاة والسلام اللي بشرهم بالجنة
وبيكذب ربنا.
وليت المسألة تقف عند حد طلحة والزبير.
نعم.
إنما هو تكفير لكل الصحابة
يعني
استثناء عدد يعدون على أصابع اليد الواحدة.
نعم. ثلاثة أو أربعة. طيب دكتور عمر يمكن بعض الناس حصل هجوم الشيخ الغامدي في السعودية من فترة نزل مقال وقال أنا بربأ بالأزهر أنه يضم مذهب الاثنى عشرية إلى المذاهب المعترف بها أو ما شبه ذلك، وابتدت هذه الأقاويل بتنتشر في أوساط الدول العربية وجمعوا كل الأزهر في بوتقة واحدة الموافق والمخالف. فهل الأزهر كله فعلا موافق على أنه المذهب الشيعي يدرس عندنا بهذه الصورة؟ هل في تحفظات من بعض العلماء أو الدعاة الموجودين في الأزهر عشان بس صورة تتضح للناس؟
الأزهر كمؤسسة تعليمية يدرس كل الفرق،
نعم،
كل الطوائف،
نعم،
لكن دون أن يؤيد فرقة،
نعم،
على حساب فرقة،
نعم.
فنحن طالما درسنا ونحن طلاب الفرق الإسلامية ومنها الشيعة والمعتزلة والخوارج والمرجئة
لمعرفة أصولهم، نعم، وتاريخهم فقط
درسناه ودرسناه، نعم. لكن أن تفرض علينا،
نعم،
لا ليس هذا موجودا.
طيب دكتور عمر، حضرتك بتفسر يعني الفترة الأخيرة مغزلة كثير من الكتاب للتشيع ومحاولة زي ما حد بينطلع على الناس فكرة انه يا جماعة دول مسلمين ولازم يبقى هدفنا اليهود، هم دول الأعداء الحقيقيين، ملكوش دعوة بالشيعة. هل التخدير ده مطلوب في هذا الوقت؟ يعني هل اللي احنا بنعمله ده غلط دلوقتي ان احنا نبتدي
نقول لما سكتنا عن الشيعة هل سكتوا عنا؟ وهل لما سكتنا عن الشيعة هل فعلا حاربنا اليهود؟ والمسألة الحقيقة يعني هذه أصوات مغرضة ومأجورة،
نعم،
بمعنى يعني التشيع الآن الذي يصدر ثورته إلى العالم الإسلامي السني ويجد دعاء التشيع أو الشيعة يعملون على حساب نشر المذهب بكل الصور، إنهم يشتمون الإنسان إن كان فقيرا أغروه بالمال، وإن كان شابا أغروه بالنساء، وإن كان متدينا دخلوا له من مدخل
آل البيت.
نعم. ولذلك شيخنا الشيخ يوسف القرضاوي قال أنا أخشى من انتشار التشيع في مصر عن طريق التصوف. أنا قلت وليس عن طريق التصوف فقط، وعن طريق نكاح المتعة الذي انتشر بين شباب الجامعة.
في رجال أعمال في مصر مؤمنين بمذهب الشيعي بسبب القضية دي،
نعم،
نكاح المتعة، عايز يتجوز واحدة ساعتين أسبوعين ثلاثة أيام يقول لك وده حلال.
والأموال، نعم، الهدايا التي تغدق على هؤلاء،
نعم،
لماذا لا يكونون دعاة للمذهب دون أن يعرفوا حقيقة المذهب؟
نعم. طب أستاذ ممدوح أرجع لحضرتك، الأستاذ فهمي ويدي عاب على بعض الكتيبات اللي نزلت بتهاجم الشيعة، يعني أنا الكتاب معايا فتاوى كبار علماء الأزهر في الشيعة، ده جمع لفتواهم والشيعة في ميزان الإسلام للدكتور عمر أهدهون ربنا يبارك له، ولم يعب على أنه الشيعة لهم كتب بتنتشر في سب الصحابة وما شابه ذلك يعني. فأنا عايز أعرف الخلل في الميزان جاي منين يعني.
وفي عدة نقاط لكن أكمل نقطة من كلام الدكتور عمر، لكن في نقطة مهمة جدا، أن كثير من هؤلاء يعادون الفكر السلفي وعندهم مقولات ومقالات في مهاجمة الدعوة الوهابية كما يقول.
لا، ده انت حاكم بتقول كلام خطير، لأنه لا. أنا سمعت أن الدكتور سليم العود كل ندوات بينتقد فيها التيار السلفي يكونوا موجودين.
أنا أقول كلام بوضوح كشريك، ومقالاتهم موجودة.
صدق.
هم عندهم قاعدة في معادات الفكر السلفي ويقولون الدعوة الوهابية ينتقدونها، وعندهم قول مسبق ورأي مسبق. يعني أنا أعتقد أن كثيرا منهم لم يقرأ في كتب السلف، وإنما هم بضاعتهم من كتب معاصرين انتقدوا السلف فسرقوها وضعوها لأنفسهم في مقالاتهم أو رأيهم وكونوا بهم رأيهم،
نعم.
لأنهم لو قرأوا كتب السلف ما تكلموا بهذه الطريقة في نقدهم، دي نقطة. النقطة الأهم اللي أنا أرى أن سبب اختراق الشيعة للإعلام المصري أو الإعلام العربي هو من أسبابها أيضا الموقف الضعيف والمنهزم للأنظمة العربية في القضية الفلسطينية.
أي.
والموقف العنتاري لإيران في القضية الفلسطينية.
حسن نصر الله وأحمد نجاد.
يعني استخدام الإعلام بالصورة العنترية اللي بيستخدمها الإيرانيين في القضية الفلسطينية خدع كثير جدا من يعملون في ممن يعملون في الإعلام وتفاعلوا مع إيران على أنها قائدة للثورة ضد اليهود وضد الإمبريالية وضد
أمريكا.
حتى إن خدع النصريين والقوميين الذين لهم مواقف قومية عربية بموقف إيران، حتى أنهم عندما سقط صدام وهو رمز للقومية العربية ورمز للنصريين لم يعبأوا وتحالفوا مع الإيرانيين ولهم مراسلات ومجادلات معهم وتعاون وثيق.
نعم.
المشكلة هنا أن إيران بتلعب بأدوات الإعلام لعب جيد جدا في مقابل استغلالها لضعف الأنظمة العربية في سواء في الخطاب السياسي أو المواقف الفعلية في القضية الفلسطينية، ويتجيد القفز واكتساب المكتسبات في المساحات الخالية في الخطاب العام والخطاب السياسي والإعلامي في القضية الفلسطينية، واستطعت أن تخدع الكثيرين جدا، حتى أن حركة زي حركة حماس وهي حركة نكون لها كل التقدير والاحترام لن تجد لها ملاذ سياسي
غير الشيعة
تحصن بإيران كمحور سياسي.
نعم.
في مواجهة حالة محور ما يسمى الاعتدال أو محور الاستسلام للعدو الصهيوني الأمريكي في المنطقة.
طيب أستاذ عمر، أستاذ ممدوح، معلش أنا آسف، عايز أقول لحضرتك في نقطة مهمة جدا. إيه اللي عمله الشيعة فعلا القضية الفلسطينية في الواقع؟ سيبك من الكلام العنتري اللي بيطلع في الفضائيات، في الواقع عملوا إيه؟
شوف، هو الشيعة لم يفعلوا شيء، لكن هم بيستطاعوا. الشيعة دلوقتي دولة عندها أجهزتها، عندها مخابراتها، عندها إمكانياتها. يعني الذين ذهبوا إلى لبنان يقولون أن حزب الله له طرق وله مخابراته داخل لبنان التي تستطيع أن يكون له طريق آمن يصل إلى سوريا. طريق آمن يصل يدخل ويخرج من سوريا. فالشيعة يخططون ويدبرون بأجهزتهم ومخابراتهم على مدى طويل جدا. هم ليسوا فعاليين كما يحدث من البعض، هم يخططون على مدى طويل. التخطيط اللي بيحدث الآن واللي بيرى ثمراته البعض الآن هو تخطيط قائم منذ 79 ومخطط قائم منذ 79 فيما يسمى الإمبراطورية أو الدولة الشيعية المترامية الأطراف. الشيعة أنا يعني أمتدحهم في تخطيطهم، يخططون بذكاء وبدهشة جدا ويخترقون كل موقع يرون أنهم قادرون أن يخترقوه. إذا نظرت إلى كيفية حزب الله تمكن من لبنان، حزب الله هو الذي متمكن من لبنان الآن. كيف بدأ حزب الله ولم يكن موجود على الخريطة؟ كانت حركة أمل، ثم ظهر حزب الله، حزب الله بأعداد بسيطة جدا، ثم بدأ يتجمع بقوة ويزداد قوته حتى وصل له الآن أنه الرقم واحد في المعادلة السياسية الذي لا تتشكل حكومة في لبنان إلا بموافقته. هذا التخطيط الذي وصل إليه الشيعة تخطيط يتم عبر سنوات وعبر إدارة ملفات بذكاء شديد جدا.
نعم.
أنا أقول بكل وضوح في القضية الفلسطينية.
نعم.
حزب الله تمكن من جنوب لبنان.
نعم.
هل سمح لمقاوم فلسطيني أن يدخل جنوب لبنان ويقوم بعمليات من داخل جنوب لبنان ضد إسرائيل أو ضد اليهود؟
أبدا.
هل سمح بدخول أحد من أهل السنة إلى حزب الله يقوم بعمليات ضد إسرائيل؟ لم يحدث أبدا. في أنا بس هضرب أمثلة سريعة جدا
سريع عشان الوقت. عشان وقتنا خلاص.
عشان الوقت. في حرب غزة من المعلوم أن فتح الجبهات يشتت القوة ويضعف القوة. عندما حدث العدوان على غزة كان بإمكان عنتريات حزب الله أن تشتت العدوان اليهودي على أخواننا في غزة، لكن لم تطلق قنبلة واحدة. عندما أطلق صاروخين من جنوب لبنان قالوا أننا بكل وضوح تصريحات حزب الله نحن لسنا مسؤولين ونحن لم نقم بذلك مطلقا وجاري البحث عن الفاعلين. القصد إيران تمتلك أسلحة طويلة المدى تصل إلى عمق إسرائيل
وبعد إسرائيل
ومع ذلك ومع ذلك وأجرت تجارب علانية للعالم كله، ومع ذلك مع كل عنتريتها لم يطلق صاروخ واحد من إيران ضد العدو الذي يقولون أنه العدو اليهودي في فلسطين. الشاهد أن الملف عندما نفتحه يحتاج لوقت طويل جدا
طبعاً.
ولكن الثورة الإيرانية ومكتسبات الثورة الإيرانية فيها ملفات مشبوعة خلف الأبواب في اتفاقيات مع الأمريكان وعملية احتجاز الطلبة للسفارة الأمريكية، عملية مشبوعة كانت لإسقاط الحكم القائم في أمريكا ونشر ذلك في ملفات معروفة.
نعم، شكرا جزيلا. أختم مع حضرتك دكتور عمر في دقيقتين اثنين، رسالة توجهها للشباب المسلم في مصر في مسألة الانفعالات اللي بتحصل من بعض لما يجي حد يقول له الشيعة خطر على الإسلام بقوة، بيجد أنه بينبري للدفاع ويحزن وبيتأثر ببعض أصحاب الأقلام أمثال الدكتور العوى وأمثال الأستاذ فهمي هويدي وأمثال اللي بيكتبه أحمد راسم النفيس في جريدة القاهرة بتاعت الأستاذ صالح عيسى. بنقول لهم إيه في دقيقتين اتنين؟
الشيعة دين يختلف عن دين الإسلام، لا نتفق مع الشيعة لا في القرآن ولا في السنة. وقد أشرت إلى قضية القرآن سلفا والسنة. السنة التي نحن نعرفها ونؤمن بها لا يؤمن بها الشيعة.
نعم.
إنما يؤمنون بمرويات الأئمة فقط.
الكافي والقليني والبحر الأنوار.
الله عز وجل عند الشيعة كما هو عند المعتزلة ينفون عنه الأسماء والصفات. وعندهم عقيدة البداء التي تنسب الجهل إلى الله عز وجل، وليست عقيدة موجودة إلا عند اليهود.
نعم.
الجذور الأصلية لدين الشيعة
عقيدة البداء.
عقيدة البداء.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام متهم عند الشيعة باتهام الصحابة، نبي صحابته كفار منافقون كذابون مخادعون، كيف يكون هذا النبي؟ الشيعة تعلن نبي يختار بعده أبا بكر أو عمر لا نؤمن بهذا النبي ولا نؤمن بالإله الذي أرسله.
نعم.
حتى القبلة لو قارنوا بين الكعبة وبين كربلاء
هيختاروا كربلاء.
هيختاروا كربلاء.
نعم.
إذن على أي شيء التقينا؟ على أي شيء؟ هذه الأصول.
نعم.
لا الله لا الرسول لا القرآن لا السنة لا القبلة. بل أريد أن أسترسل وأقول الصحابة رضوان الله عليهم كيف هم يعتقدون هذه القضية.
نعم.
قضية الآئمة بقية القضايا الأصولية إذا تتبعنا قضايا الدين واحدة تلو الأخرى لا نجد اتفاقا البتة بين أهل السنة والشيعة.
نعم. أنا الحقيقة بشكر حضرتك دكتور عمر, يعني القضية محتاجة وقت زي ما الأستاذ ممدوح إسماعيل قال هنفرده وهنتكلم فيه بقوة.
ما استطعنا أن نقول
والله هنفرده بقوة إن شاء الله في حضور الضيفين الكريمين عشان ضيق الوقت ده
جداً.
يعني
في سطر واحد
تفضل
في سطر واحد يعني إن البعض بيقول إن اللي بينتقد الشيعة يبقى هم مع المخطط الأمريكي
والصهيوني.
طيب
وما شابه ذلك.
طيب الشيعة
نفسهم مع مخطط الأمريكي.
إيران دولة وجمهورية وعندها أسلحة استراتيجية عالية جدا وأفغانستان ملاصقة بها وكل يوم يقتل ألاف من المدنيين في أفغانستان. ماذا قدمت إيران للمسلمين في أفغانستان؟
نعم.
غير أنها قدمت الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية.
نعم شكرا جزيلا. الحقيقة عايز أقول لشبابنا لا ينطلي عليكم فكرة هنغرق إسرائيل هنطحن إسرائيل. يا ما ناس كتير كانت بتقول كده ولا عملت حاجة بل كانت بتعاون إسرائيل في السر. فمش عايزين العواطف والهوى يخليك تحكم على فرد. احنا تعودنا الإعلام شكل وجداننا انه اللي يشتم الحكومة كل يوم ده راجل محترم وكويس جدا, اللي يطعم في الحكومة عمال على بطال ده راجل هايل جدا. مش كده, كل حاجة لها أخطائها لها مميزاتها لها إيجاباتها. حكم الدليل, ارجع للقرآن زي ما الدكتور عمر قال, ارجع للسنة, ارجع للعلماء الثقات. سيبنا بقى من حتة مفكر إسلامي وكاتب إسلامي وراهب إسلامي وشاعر إسلامي والحاجات الكتير اللي بتحكوا علينا بها في الجرائد دي. أرجوكم يا شباب يا أهل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزوا كويس جدا. هنصحكم ترجعوا تاني لموقع البرهان عشان تعرفوا موقف الشيعة الحقيقي من قضية فلسطين. أنا سامع واحد بنفسي بقولت لكم بيشتم أبو بكر وبيشتم عمر بن الخطاب وبيشتم صلاح الدين الأيوبي بوداني سمعه وشايفه وبيقول اللي يقول يا الله دون أن يقول يا علي فقد أشرك. هو ده مفهوم الشيعة عندنا احنا من كتبهم ومن خلال علماءنا الثقات, مش من خلال بعض الأقلام التي قد تكون جاهلة أو قد تكون مأجورة الله أعلم بالنوايا. احنا الإيميل معنا هنشوفه تاني عشان تراسلونا, وحنشوف تقرير عن غزو الصين لمصر, ونلتقي إن شاء الله بعد هذا الفاصل بعد ما أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ ممدوح إسماعيل والدكتور عمر عبد العزيز, وإن شاء الله على وعد إن إحنا نلتقي بهم في وقت أطول من هذا علشان نوضح الأمور بشكل يخلينا نعرف ماذا قال الله ماذا قال رسول الله ونعرف عقيدة الولاء والبراء تكون لمين وضد مين. هو ده اللي علمهن ديننا. إن شاء الله هنشوف التقرير ونرجع لكم مع ضيوفنا الكرام. تبقوا معنا.